ويظهر أثر هذه أو هذا الميل على سلوك الإنسان. هذه هي المحبة، ميل القلب نحو شيء معين ويظهر هذا الميل على سلوك الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن الأولوية للمحبة، وأن المحبة الكبرى والتي لا يقدمها محبة هي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نظريا نقول نعم، نظريا نقول نعم، لكن نحتاج إلى شيء مما يستشعر به الإنسان هذه المحبة فيعلو شأنها. أولا، استشعار المسلم أن الله خالقه، وأن الله موجده، وأن الله رازقه، وأن الله هو المحيي المميت، وهو المالك المتصرف، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وأنه غفور، وأنه عفو، وأنه عدل جل وعلا، وما يتصف به من صفات عليا، استشعار المسلم بهذه الصفات يعلي قدر هذه المحبة. فالإنسان ولله المثل الأعلى، عندما يقدم له مخلوق مثله خدمة من الخدمات ذهب يشكره وتعلق قلبه به ويحاول الوفاء في حقه، لكن إذا علم أن مقدر الكون ومصرف أحواله هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجده أولا، وهو الذي رزقه، وهو الذي يعافيه ويشفيه، وهو الذي يحل مشكلاته، وهو الذي يقدر له الخير حيث كان، وهو بيده تصريف الأمور، وقلبه بين أصبعين من أصابعه، إذا استشعر هذا كما يستشعر أيضا ما في هذا الكون الكبير من الآيات الباهرة والسنن المنظمة والكائنات المتكاملة في البر والبحر والجو والأرض والسماء والكواكب وغيرها، حينئذ تعلو هذه المحبة في قلب هذا المؤمن. ولذلك نجد الآيات في كتاب الله عز وجل حول استشعار هذه المعاني آيات لا تحصى في كتاب الله جل وعلا، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ننظر، الذين يذكرون الله، الذين يتفكرون في خلق الله وفي السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وغيرها، هم الذين يذكرون الله ذكرا قوليا وذكرا عمليا في أي حالة من حالاتهم. كذلك عندما يستشعر المسلم نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ينظر إلى نفسه، ينظر إلى خلقته، فضله الله على كثير مما خلق سبحانه وتعالى، ينظر إلى العينين التي يبصر بهما، ينظر إلى الأذنين التي يسمع بهما، ينظر إلى اليدين التي يبطش بهما، ينظر إلى الرجلين التي يمشي بهما، ينظر قبل ذلك وبعده إلى العقل الذي فضله الله به على سائر الحيوانات المخلوقة. إذا نظر الإنسان إلى نعم الله سبحانه وتعالى أحب الله جل وعلا. والله جل وعلا يلفت إلى هذا المعنى في آيات كثيرة، من ضمنها في قوله: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولذلك ورد عند الترمذي وحسنه في قوله عليه الصلاة والسلام: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك عندما يستشعر المسلم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن رحمته وسعت كل شيء، وهذه الرحمة وسعت كل شيء، وسعت الإنسان مؤمنه وكافره، وسعت الحيوانات، وسعت الجمادات، وسعت الطيور، وسعت المزارع، وسعت كل شيء. وأن له رحمة خاصة سبحانه وتعالى بالمؤمنين، وأن هذه الرحمة التي وسعت كل شيء هي جزء من رحمته التي يرحم بها عباده المؤمنين يوم القيامة. أيضا إذا استشعر المسلم ذلك علت محبة الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. ومن أهم هذه العوامل أن يستشعر أسماء الله وصفاته. الله سبحانه وتعالى له الاسم الأعظم وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ورد في كتاب الله جل وعلا جملة من أسمائه سبحانه، ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جملة من أسمائه، ويشتق من هذه الأسماء الصفات العلى. إذا استشعر المسلم هذه الصفات حينئذ علت محبة الله، لما يعلم المسلم أن الله رحيم وينظر إلى نفسه أنه عاجز أو أنه كبير أو أنه مريض أو أنه تأثرت أمور الدنيا في وجهه أو أن عنده مشكلات أو عنده مصائب أو غير ذلك، ثم يستشعر أن الله يراه وهو الرحيم سبحانه وتعالى وأن رحمته وسعت كل شيء، حينئذ تنفرج الأسارير وتبهج الدنيا أمامه وينطلق من جديد في حياته هذا المريض الذي على فراشه. وقد يتعلق بالطبيب، ونسمع بعض العبارات: تكفى يا طبيب، تكفى يا أبا فلان، مرض اشتد، مرض صار له كذا، صار له مدة كذا، تضاعف إلى كذا. لكن إذا علم أن الله سبحانه وتعالى الذي قدر عليه المرض هو الذي سيشفيه، كذلك الفقير إذا علم أن الذي أغنى فلان هو الذي أفقره، وأن الذي أعطى فلان هو الذي منع ويذهب لطلب الله سبحانه وتعالى ليغنيه، حينئذ لا يتعلق بفلان أو علام أعطوه أو منعوه، وإنما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين. فيعلو هذه صفتان فقط من صفاته جل وعلا، فكيف لو استشعر المسلم جملة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لتعلق به أشد ما يتعلق وما يستطيع من التعلق، فيصل إلى درجات عليا من المحبة. ولذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه خليل الله، والخلة كما قال أهل السلوك من أهل العلم أعلى درجات المحبة، وكان محمد عليه الصلاة والسلام خليل الله فهو أيضا وصل إلى أعلى درجات المحبة، والمسلم يرجو أن يصل إلى مستويات عليا في هذه المحبة. كما أشرت أولا، قد يكون الأمر نظريا سهل أن أقول أنا أحب الله، لكن السؤال ما مقتضى حب الله جل وعلا؟ لما أنت تنطق بهذا الكلام وتردد وتدعو، من المهم أن نعلم مقتضيات هذا الحب. أول هذه المقتضيات أن أعرف حق الله سبحانه وتعالى، وأن حقه سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيستشعر المسلم عظم شأن هذه العبادة، ما المطلوب منه. فلما يستشعر حق الله جل وعلا ويقوم به، حينئذ درجة في سلم مراتب هذه المحبة. كذلك فيما يتبع هذا المقتضى أن يتبع شرع الله سبحانه وتعالى، فيعمل بما أمر الله به سبحانه وينتهي وينزجر عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، سواء في أعمال القلوب أو أعمال الجوارح أو في ما يعتقده المسلم أو فيما يقوم به من أعمال، وسواء فيما ينظم علاقته به في المجال العبادي أو في مجال التعامل مع الآخرين، ينتظم تحت شرع الله سبحانه وتعالى، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، وافق هواه أو لم يوافق، وافق مزاجه أو لم يوافق، وافق ما يحب هو من مشتهيات النفس أو لم يوافق، فالضابط عنده شرع الله سبحانه وتعالى، لا ما يمليه الهوى ولا ما يمليه المزاج ولا ما يمليه الشيطان ولا ما يمليه مغريات الحياة، بل بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وإلا بقيت المحبة دعوة باللسان ويخالفها العمل، وحينئذ ينطبق عليه قول الناظم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من المقتضيات أيضا أن تحب ما أمر الله جل وعلا بحبه، وأول ما أمر بحبه سبحانه وتعالى حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الشرع الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بهذا الحب. ولذلك جاء قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه المحبة تقتضي حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي حب العمل بالسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف عند مراده عليه الصلاة والسلام وفيما يأمر به وينتهي عما ينتهي عنه عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا إلماحة بعد قليل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مقتضيات محبة الله جل وعلا محبة كلامه سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا جعل رسالة هذه الأمة في كتابه سبحانه وتعالى، فيما تكلم به جل وعلا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يحب العبد كتابه سبحانه وتعالى القرآن الكريم. ومقتضى حب القرآن الكريم أن يتلوه حق تلاوته، وأن يحفظ ما يستطيع في من حفظه من الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فيحفظ ما يستطيع من الحفظ، وأن يكون له حزب يتلوه آناء الليل وأطراف النهار حتى لا يكون هاجرا للقرآن فيدخل في من زعم حب الله وهو لا يحبه. وكذلك العمل بهذا القرآن، وهذا ينطلق من التدبر لهذه الآيات العظيمة في كتاب الله عز وجل، وأن يعظم شعائره وأن يقيم حدوده. فالله جل وعلا جعل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، وجعله هدى وشفاء وفرقان وبيان، وجعله من ثم ما اصطلح عليه في الدراسات المعاصرة دستور للحياة بكاملها، يسعد به الإنسان في الدنيا ويسعد به في الآخرة، وتسعد به المجتمعات والدول، وتسعد في حياتها كما تسعد بها في الآخرة. جاء في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري مما وغيره مما يعظم هذا الحب لهذا القرآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام الله جل وعلا. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام عثمان رضي الله عنه: لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام الله جل وعلا، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. لذلك الذي يحب الله جل وعلا يعيش مع كتابه، لا يفوته يوم إلا وقد أخذ حزبه من هذا الكتاب الكريم تلاوة أو حفظا وتدبرا. ولو وقف في التدبر عند آية أو عند آيتين أو صورة أو غير ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لعظم عنده هذا الحب لله جل وعلا. أيضا من المقتضيات لمحبة الله جل وعلا أن يداوم الإنسان على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يذكره بلسانه، وأن يذكره بعمله، وأن يذكره بقوله، وأن يذكره في سائر شؤون حياته، في جلسته، وعند نومه، وعند استيقاظه، وعند خروجه، وعند دخوله، وعند عمله، وعند طعامه، وعند الانتهاء من طعامه. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة من الأذكار، لو عاش معها المسلم هذه الأذكار المقيدة بوقت أو حال أو مكان أو زمان لداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن يزيد من هذه الأذكار بالأذكار المطلقة. لو داوم على أذكار الصباح والمساء، والأذكار التي بعد الصلوات، والأذكار عند دخول المنزل وعند الخروج منه، والأذكار عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، والأذكار عند دخول دورة المياه أو إرادة دخول دورة المياه، والأذكار عند خروجها، والأذكار عند لبس الثوب وعند اللبس الجديد وغير ذلك، لداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى وأصبح من الذاكرين الله والذاكرات، وحينئذ كان فعلا يحب الله جل وعلا، لأن من يحب دائما يكون على لسانه ذاكرا له ليلا ونهارا. حتى في العلاقات البشرية تجد أن فلانا يحب فلانا أو فلانا تحب فلانا بالاتصال الدائم، بالكلام، بترديد الكلام، فلانا ذهبت، فلانا جاءت، إلى آخر ذلك. ولله المثل الأعلى، الذي يحب الله سبحانه وتعالى حقيقة يداوم على ذكره جل وعلا. ولذلك مدح المحبين له سبحانه وتعالى بأنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من مقتضيات محبة الله جل وعلا محبة عباده الصالحين المؤمنين، وأن تقوم علاقته هذه المحبة لأنها منبثقة من محبة الله سبحانه وتعالى. فيحب الصالحين لصلاحهم، يحب الطائعين لطاعتهم، يحب المؤمنين لإيمانهم، يحب المتمسكين الملتزمين بشرع الله لتمسكهم بشرع الله سبحانه وتعالى. لا أن يقوم أن تقوم علاقته على مصلحة معينة أو خدمة معينة أو مجاملة معينة أو نحو ذلك، وإنما تنبثق من أن هذا المحبوب قام بحق الله سبحانه وتعالى فكان من عباد الله الصالحين، فيحب هذا الإنسان لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة المتعاملين في هذه المحبة في أعلى الدرجات، عندما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ومنه ومن منا الذي لا يريد مثل هذه الدرجة العليا؟ فاجعل علاقتك بالآخرين لصلاحهم، لتقواهم، لإنفاقهم في سبيل الله، لقيامهم بأعمال الخير، لأنهم قدموا لله سبحانه وتعالى، ولأنهم من المواظبين على الصلاة، ولأنهم من القارئين لكتاب الله، ولأنهم المتعاملين بالحلال، إلى غير ذلك من الصفات التي تبرز في كثير من الصالحين. ولذلك يقيم الإنسان هذه العلاقة مع الآخرين بمقتضى هذه المحبة. أيضا من مقتضيات هذه المحبة محبة العمل الذي شرعه الله جل وعلا، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى إيش؟ العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجاء ذكر الإيمان، ذكر العمل الصالح مقرون بالإيمان في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. والله جل وعلا لم يشرع لنا من الأعمال إلا ما فيه صلاحنا. قد يتراءى لبعض الناس أن هذا العمل ليته لم يشرع كما يقول بعض الناس، أو أن عمل بعض الأعمال غير الصالحة يتمنى الإنسان يفعله ويقول ليتها شرعت لنا. هذا الأمر خطير. لماذا؟ لأنه قد يتضمن اتهاما للمولى جل وعلا بأنه أمرنا بأعمال لا توافقنا، أو نهانا عن أعمال نحبها ونود أن نكون فيها. والله جل وعلا أتم هذا الدين وجعله صالحا للعباد والبلاد وللبشرية كلها، وما حادت أمة عن طريق الله جل وعلا إلا وتنحرف عن الصراط المستقيم، ومن ثم تزل في الهاوية والعياذ بالله. يجب على المسلم الذي يزعم حب الله سبحانه وتعالى بأن يحب العمل، يحب التوحيد، يحب التوحيد الخالص لله جل وعلا، يحب الصلاة أيا كان فرضها ونفلها، يحب الزكاة والإنفاق، لا تنغمض وينكمش قلبه عندما يكون عنده شيء من المال ويريد يخرجه، بل يجعل يصل إلى درجة أن إخراجه لهذا المال أحب إليه من المال الباقي عنده، لأن هذا هو الذي يرفعه عند الله جل وعلا. يحب الصيام ولو كان يتحمل فيه شيء من المشاق، يحب العمرة والحج، يحب بر الوالدين ولو كانوا فريحي الفراش، ولو كانوا يحتاجون إلى خدمته، ولو كانوا ينغصون عليه مشتهياته، يحب صلة الأرحام ولو كان بعضهم معه غير ما يريد من الاحترام والتقدير وغير ذلك، يحب الصالحين لصلاحهم، يحب عمله الذي يكسب منه الحلال فلا يبخس منه شيئا منه، يحب كل عمل صالح أمره الله جل وعلا به، سواء من أعمال القلوب من الخوف والرجاء والصبر والشكر وغير ذلك والإخلاص، ويحب أعمال الجوارح التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، وأن يسارع إليها بقدر ما يستطيع متأسيا بالذين كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لذلك هذه العوامل المجتمعة هي مقتضيات محبة الله، والتي ترقى بالمسلم إلى درجة عليا من درجات المحبة عند الله، وبقدر ما لديه من هذه العوامل بقدر ما تكون درجته من المحبة. لذلك ربنا جل وعلا بين لنا جملة من الذين يحبهم، فمن أحب الله أحبه الله، ولذلك بين لنا في كتابه وبين لنا نبيه صلى الله عليه وسلم جملة من هؤلاء. خذ مثلا قوله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة المستمرة باستمرار من الذين يحب أهلهم ربنا جل وعلا، ويحب المتطهرين من الأحداث والنجاسات، والذين طهروا أبدانهم وطهروا قلوبهم من مختلف الأرجاس والنجاسات. يحب المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية السابقة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحب ربنا جل وعلا الصابرين في البأساء والضراء، والله يحب الصابرين.